يبين لعمر الحالة التي عليها هرمزان، فأمروه أن يلبس النياشين ويلبس ما يضعونه في أذانهم من الذهب واللآلي، لأنهم كانوا يعني يتجملون بحلية عظيمة هؤلاء القوات. فجاءوا به يبحثون عن أين أمير المؤمنين، وهذا بمنظر ما رأى أهل المدينة مثل هذا المنظر أبدا، عليه من الحلية، عليه من النياشين، عليه من اللآلي، عليه من الذهب، وهم يبحثون. فذهبوا في دار الخلافة، أين أمير المؤمنين؟ قالوا خرج. وين خرج؟ ذهبوا في السوق، أين أمير المؤمنين؟ قالوا رأينا ذهب مع هذا المكان. أمير المؤمنين كغيره من الناس ما، فهو تعجب، يعني القائد عندهم عليه حرس عظيم وله أبهة وله كذا، فكيف أمير المؤمنين يسمعون بسمعته شيء عظيم؟ يظن أنه يجد يحرسه 10,000 من الرجال، ويظن أمير المؤمنين لا يتحرك من الجواهر واللآلي والملبوسات. أين أمير المؤمنين؟ فذهبوا فقيل رأيناه في المسجد، فدخلوا عليه وهو في المسجد، فوجدوه قد نام، صلى ركعتين في المسجد ووضع رأسه نام، ما في لا حراسة ولا مشكلة، فأيقظوه من النوم. فلما قام فإذا المنظر الذي ما رآه أبدا عند وجهه، فقال أعوذ بالله من غضب الله. ومن عادة الفرس كانوا يربون شواربهم كذا يفتلونها ولحاهم يحلقونها، يحلقون اللحى والشوارب مفتلة، فلهم هيئة ومنظر كريه. فقال أعوذ بالله من غضب الله، فقالوا هذا الهرمزان يا أمير المؤمنين. فقال الهرمزان هذا عمر؟ قالوا هذا عمر، عن طريق المترجم. قال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت، يعني ما خلاك تنام هذه النومة بدون حراسة ولا مشقة ولا تخايف من أحد، إلا لأن عندك طمانينة، ما في أصحاب مظالم تخاف منهم، لو في أصحاب مظالم تخاف منهم ما جلست هذا، ما نمت هذا النوم، لأن كل واحد يتمنى أن يشرب دمك. لكن حكمت فعدلت فأمنت فنمت، فصارت هذه المقولة مثل تقال. وكان عمر يريد قتله، لأن عمر صناديد الكفر له فيهم منهج معروف، وموقفه في موقعة بدر معروف، كان يريد قتل صناديد الكفر، أئمة الكفر يرى أن يقتلوا، فأمر بإخراجه من المسجد، وكان مضمر في نفسه أن يقتله. فقال أعطوني ماء أريد أن أشرب. فانظروا إلى يعني الرحمة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مع شدته في الحق ما قال ما دام أننا بنقتله ليش نعطيه ماء، فقال جيبوا ماء. فجاءوا له بماء، فلما قدم إليه الماء قال ما يدخل من حنجرتي، أخشى تضربوني وأنا أشرب، هل أنا آمن حتى أشرب هذا الماء؟ يقول لهم هل أنا في أمان حتى أشرب هذا الماء الذي في يدي؟ قال له عمر بن الخطاب أنت في أمان حتى تشرب هذا الماء. فكب الماء في الأرض، قال له خلاص أعطيتني أمان يا أمير المؤمنين، أعطيتني أمان. وهذا من دهائه، وهو في الحقيقة أن هذا ما هو عهد، لأنه أراد مدة محددة، يعني مدة ما تشرب الماء، لكن لئلا يوصف عمر بأنه غدر قال أطلق سراحه، خلاص أنت في أمان. فقال أطلقت سراحي يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدخل في الإسلام، والله يتولى السرائر. الشاهد أن الغدر ليس من شيم المسلمين ولا يغدرون، وتعلموا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك أول ما سأل هرقل لما سمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء وفد من كفار مكة وهم كفار، سألهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أسئلة، ومن هذه الأسئلة قال لهم هل يغدر، يعني هل الرسول يغدر إذا أعطاكم عهد؟ قالوا ما يغدر. فقال وكذلك الرسل لا تغدر. فهذا من صفات الأنبياء وأتباع الأنبياء، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تمثلوا. والمثلة والتمثيل هو أنك بعد أن تقتل الإنسان تقطع أنفه أو تقطع فمه أو تبقر بطنه، فهذا لا يجوز، هذه الحالة لا تجوز إلا من باب القصاص، لأن الإنسان مهما كان إذا مات يعني بعد ذلك تحترم جثته، ولذلك حتى القتلة من الكفار كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرميهم بالقليب ولا يترك جثتهم للسباع، ولا يمثل بجثث الموتى إلا في حالة واحدة، وهي إذا قتلوا مسلما فمثلوا به. فمن باب المجازاة بالمثل لنا أن نمثل بهم، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من العرانيين من بعض قبائل الجزيرة، وقالوا نحن أسلمنا، لكنهم جلسوا في المدينة فما أعجبهم هواء المدينة وصابهم وباء، فمن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم أرسل معهم رعاة وأرسل معهم إبل، وقال اخرجوا خارج المدينة في جو أنظف من المدينة واشربوا من أبوالها وألبانها. وهذا الذي يجعل بعض الأطباء يقرر أن في ألبان الإبل وأبوالها دواء، وقد أخبرني أكثر من شخص أنهم جربوا هذا للسرطان، يعني أخبرني رجل ثقة بأن زوجته كانت مصابة بسرطان الثدي، وأنه كان يسقيها من حليب الإبل ومن بولها، يخلط البول مع حليبها، وببركة هذا الدواء زال عنها مرض السرطان، فيقول زال السرطان من ثديها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اشربوا من ألبانها وأبوالها، وأبوال الإبل ليست نجسة، أي شيء يوكل لحمه فلبنه ليس نجس، يعني بول الشاة، بول البقرة، بول الإبل، هذه ليست نجسة، لأن لو كانت نجسة لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشربها، فإن النجس حرام والحرام لا دواء فيه، يعني لو كان بول كلب ما يجوز يشربونه، لو كان دما مسفوحا ما يجوز يشربونه، ولذلك يخطي خطأ جسيما الذي يصف المحرمات في الأدوية، لا دواء في المحرم. أما ما يوكل لحمه فلبنه طاهر. ماذا صنع العرانيون؟ استزلهم الشيطان، فبعد أن تعافوا وشربوا من هذا الحليب وكانوا في نعمة من الله ما شكروا المنعم، قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم، يعني خرقوا أعين الرعاة بالمسامير، ثم أخذوا الإبل وارتدوا على أدبارهم ورجعوا للكافرين. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم غزية وراءهم فلحقت بهم فجيء بهم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. فهذا التمثيل من باب المجازاة والعقوبة، وإن كان بعض العلماء يقول أن هذا التمثيل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ بهذا الحديث، حديث بريدة ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، والوليد هو الرضيع أو ما دون البلوغ، فما دون البلوغ الطفل الصغير من الكفار لا يقتل، لا يجوز أن يقتل، لا يجوز أن يقتل عمدا وقصدا، عمدا وقصدا لا يجوز، لأن هذا ما بعد جرى عليه القلم، ما بعد جرى عليه القلم وكتب عليه الكفر، ولأن الصغير أقرب إلى الخير، وإذا أخذه المسلمون فإنه ربما يسلم، ربما يسلم. فالوليد يعني الطفل الصغير والمرأة والرجل الحرم الذي لا يقاتل والرهبان، هؤلاء إذا لم يكن لهم رأي في الحرب ولا فساد في المسلمين فهؤلاء لا يقتلوا، لا يقتلوا ابتداء، لكن لو كانوا في حصن أو هجم المسلمون على الكفار في الليل فماتوا تبعا فهذا غير مقصود، لكن إذا كان قصدا فلا يقصدون بالقتل. قال ولا تقتلوا وليدا، إذن هذه آداب المعركة. لكن على أي شيء نقاتل؟ على أي شيء نقاتل الكفار؟ إذا قابلنا الكفار قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، خيرهم. إذا قابلت المشركين فخيرهم، فقل لهم اختاروا بين ثلاث، فأي واحدة من الثلاث اختاروها فاترك لهم الخيار. ما هي؟ قال الأول تدعوهم إلى الإسلام، تقول لهم أسلموا، فإن أسلموا فإنهم إخوانك، لا يجوز أن يقتلوا بعد أن يسلموا أبدا. ولأجل ذلك لما أن بعض الصحابة رأى كافرا من الكفار من شجعانهم يقتل المسلمين فطرده وصار يجري وراءه بالسيف، فقبل أن يضع السيف على رأسه قال هذا الرجل لا إله إلا الله، فظن هذا الصحابي أن هذا الرجل قال يريد أن يتخلص من القتل فقتله، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال له أين تذهب بلا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، يعني قالها يريد أن أتركه، ما هو مسلم، ما قصد الإسلام، لأنه كان يقتل فينا. قال فهل لا شققت عن قلبه؟ يعني إيش أدرك عن في قلبه؟ ممكن أنه فعلا أدركه الإسلام، فهل لا شققت عن قلبه؟ وهذا منهج نبوي كريم، أننا نحكم على الظواهر، أما الباطن فأمره إلى الله، لا نعلم الباطن وإنما نحكم على الظاهر. فإن أجابوك أو فإن أجابوا فاقبل منهم وافرح بذلك، تفرح بإسلام الناس. بعض من الناس إذا كان عند الكفار غنيمة، وهذا لا يكون إلا من المنافقين أو من ضعيف الإيمان، ما وده أنه يسلمون، وده أنه ينتصر عليهم ويحصل غنائم عظيمة، لكن حال المسلمين ليس كذلك، لأن الهدف ليس الغنيمة، الهدف هو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وهذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ودار المهاجرين هي المدينة، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بداية الأمر يريد أن يكثر المسلمون في المدينة وليتفقهوا في الدين من الرسول صلى الله عليه وسلم ولتقوى شوكة المسلمين في المدينة. أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتحول إلى أي دار من دار الإسلام، لا يبقون وسط الكافرين، فإن المسلم يتحول إلى دار المسلمين حتى ينعم بأحكام الإسلام، حتى ينعم بسماع الأذان، حتى ينعم أطفاله برؤية أحكام الإسلام مطبقة، لا يبقى في ديار الكفار إلا لضرورة قاهرة أو حاجة ملحة مصلحتها تربو على هذه المفسدة. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. ما هو الذي للمهاجرين؟ المهاجرين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الفي إذا جاءت غنائم فإنه يعطيهم، لأن هذا المال لمصالح المسلمين، هذا المال الذي يأتي لبيت المال المسلمين فهو لمصالح المسلمين، هو ليس للخليفة، هو ليس للأمير، ليس للخليفة ولا للأمير من هذا المال إلا أجرته، الأجرة التي تعطى لمثله. ولأجل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما تولى الخلافة وكان من عادته يأخذ أثواب تأتيهم من الشام مجموعة ويبيعها في السوق تجارة بسيطة، هذا عمله، يعني يأخذ أثواب ويبسطها في السوق ويبيع، فولوا الخلافة، فلما ولوا الخلافة عنده ذرية ما يبي ينفق عليهم، فلما أصبح الصباح أخذ الأثواب على رأسه وذهب للسوق، فقابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه بعض الصحابة فقال إلى أين يا خليفة رسول الله؟ قال إلى أين؟ أبيع أثوابي في السوق. قال وأمر المسلمين، أنت خليفة. قال من أين أطعم أولادي؟ قال من أين أطعم أولادي؟ إذا جعلتموني خليفة وأطعم أولادي من فين؟ فقال نفرض لك فريضة في بيت مال المسلمين، لأن مهل الحل والعقد فهم الذين يفرضون له فريضة. فقال لهم ما وش تعطوني؟ قالوا نعطيك نص ذبيحة يومية، يعني نعطيك نص ذبيحة لك ولأهلك في اليوم، هذا لك ولضيوفك ولأهلك نص ذبيحة يومية من بيت مال المسلمين، هذا لك. طبعا مع ما يصلحها من القمح والملح والأشياء هذه، فلك هذه يوميا نص ذبيحة. قال زيدوني الرأس. ما أدري ليش طلب رضي الله عنه الرأس، هل لأنه يحب الرأس أو يحب شيء في الرأس أو لأنه رآها قليل، يقول لهم زيدوني الرأس، فزادوه الرأس فصار له نص ذبيحة ورأس، فبقي مدة خلافته لا يأخذ من بيت مال المسلمين إلا هذا، له نص ذبيحة في اليوم ورأس، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء إلى بيت مال المسلمين بعده ورأى منهجه بكى ويقول لقد أتعبت من بعدك يا أمير، يعني بسيرتك وورعك وزهدك أتعبت من بعدك. فالشاهد في الأمر أن مال المهاجرين، أن هذا المال الذي بيت مال المسلمين هو لمصالح المسلمين ويعطى المهاجرون، لأن المهاجرين هم الذين يفقهون الناس وهم الذين يعلمونهم وهم الذين يغزون في سبيل الله فيعطون حسب الحاجة. قد تستغربون وتقولون إذا كان الناس يعطون فلماذا نسمع عن أهل الصفة؟ لماذا كنا نسمع بأن هناك فقراء من الصحابة يسمون أهل الصفة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه حتى كان يصرع من الجوع، لأنه ما في بيت مال المسلمين شيء، لأنه قد أنفقه الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء، وإلا لو كان فيه شيء محفوظ فإنه يعطيهم. وكان بيت مال المسلمين يتجمع فيه التمر من الزكاة، الشعير، أثواب، فيوزع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة جاءه مال من البحرين، أرسلوا الزكوات من البحرين، وإن كانت الزكوات في الأصل توزع على الفقراء لكن لو زاد غنائم ولا خمس فإنهم يرسلونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا الغنائم فجاءت فصبت في المسجد، ذهب، فضة، أشياء صبوها في المسجد، ما لمسها الرسول عليه وسلم، صبوها في المسجد، فجاء الذين لهم حاجات وتعرضوا للرسول عليه وسلم وهو ذاهب إلى المسجد، فقال سمعتم أنه جاءنا مال من البحرين؟ قالوا سمعنا. قال أبشروا وأملوا خيرا. قال أبشروا وأملوا خيرا. وكان من هؤلاء رجل قد وعده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ منها أموال كان فدى لبعض الأسارة، فوعده الرسول صلى الله عليه وسلم أموال. فجاء هذا الرجل وقال يا رسول الله أنك وعدتني أخذ مال، فقال خذ من هذا الذهب. وكان الذهب قديم يأتون به في حجارته أحيانا، ما هو مستخلص، يعني لو تأخذ مثلا ذهب يحتاج إلى تصفية في البيت، تحمل مجموعة حجارة وأشياء وثقيلة عليك والنتيجة ما هي كبيرة. فقال خذ. فبسط هذا الرجل ثوبه فأخذ، أخذ لكنه أخذ كثير، فجاء يحمله عليه ما قدر، فقال يا رسول الله احمله علي. وانظروا إلى تعامل الصحابة مع الرسول عليه وسلم، يعني الآن واحد يجرو يقول الخليفة شيل علي حملني، لكن كأنه واحد منهم يقول يا رسول الله احمل علي يعني ساعدني. قال لا، قال مر أحد أصحابك يساعدني. قال لا، يعني خذ ما تستطيع حمله. فنزل شوي، نزل لكنه مع هذا ما لا زال عنده طمع، نزل شوي حرك والله ما يستطيع. فقال يا رسول الله احمل علي. قال لا، والرسول يتبسم من شرهه يعني من حرصه. المهم هذا نزل حتى بقي يعني مجموعة يستطيع أن يحملها بمشقة، فحملها وذهب وولى بها. فوزع الرسول صلى الله عليه وسلم المجموع كله ولم يبقي من ذلك شيء. أما أعراب المسلمين الذين بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لأنهم ما جاءوا، لأن الرسول لما يريد كان إذا أراد أن يرسل في معركة فإنه يجمع الحاضرين عنده ويقول من يذهب إلى معركة كذا. أما الأعراب فبعضهم لا يأتي، فهؤلاء لا ليس لهم شيء لأنه لا يعرفهم، وما كان في كتاب يحسن الناس. لكن بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب كتب الدواوين، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوزع العطاء بين الناس حسب الأقدمية، يعني المهاجرين لهم أكثر، أهل بدر لهم أكثر، ثم الذين بعدهم. ثم جاء عمر بن الخطاب وبعد أن قتل كثير من المهاجرين والمسلمين، فصار يعامل الناس بالسوية، يعطي كل واحد قدر الآخر وهكذا. فقول الرسول هنا فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين، يعني يعطون من العطايا وتسجل أسماءهم في الديوان. وحتى المسلمون كانوا الذين يذهبون في المعارك ما كانوا جنود لهم رواتب أبدا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نريد غزوة تذهب إلى مثلا بني غطفان، من يذهب؟ فيقول واحد سجلوني أنا فلان، والثاني يقول سجلوني، والثاني يقول سجلوني، والثاني يقول سجلوني. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يرسل جيش إلى العراق لمحاربة الفرس، خطب الناس وقال يا أيها الناس نريد أن نرسل جيش للعراق. وكلمة العراق في ذلك الوقت ما هو مثل كلامنا الآن، العراق تذهب بطائرات ولا سيارات، على الخيول والإبل، وتقابل أمة معروفة بشراستها وهم الفرس. فقال من يذهب؟ فسكت الناس. فقام المثنى بن حارثة وقال أنا يا عمر، أنا يا أمير المؤمنين. فقال في اليوم الثاني من يذهب؟ والناس سكوت، لأن الذهاب معناه تغيب عن المدينة 6 أشهر 7 أشهر وتذهب على حسابك الخاص، ولا رواتب ولا شيء، و6 أشهر 7 أشهر وتقاتل الفرس، وبعد ذلك تأتي بعد، وأحيانا تجلس سنة ولم تأتي بعد إن كنت على قيد الحياة ولم تكن قتيلا ولا جريحا. فسكت الناس. فقام المثنى بن حارثة وقال أنا يا أمير المؤمنين. فلما كررها المثنى 3 قال أنت أمير الذين يذهبون للعراق؟ فانتدب المسلمين للتسجيل فسجلوا معه وذهب جيش إلى العراق. إذن فأخبرهم أن لهم مال المهاجرين يعني لهم من العطايا والفي، وأما الأعراب إذا اشتركوا في المعركة مع المسلمين فإنهم كغيرهم، ما يفضل بعضهم على بعض بل يأخذون نصيبهم كغيرهم من المسلمين. فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله. ليس معنى أعراب المسلمين ما عليهم حكم، بل عليهم حكم الله في الصغيرة والكبيرة، لكن المراد في العطايا. يجري عليهم حكم الله تعالى ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فهم كغيرهم من المسلمين. فإنهم أبوا قالوا ما أنا مسلمين، فأعرض عليهم الخصلة الثانية. ما هي الخصلة الثانية؟ هي الجزية. الجزية يفككون دولتهم، ما يصير لهم جيش ولا سلطان، وإنما يفككون النظام السياسي ويفككون الدولة حقتهم حتى يحكم والي من المسلمين، وكل شخص منهم يبقى على نصرانيته أو على يهوديته ويدفع مبلغ من المال للمسلمين. هكذا هذا معنى الجزية، يعني يفككون النظام السياسي، ما يكون لهم جيش، ما يكون لهم سلاح حتى لا ينتقضون وينتفضون على المسلمين ويقاتلونهم، وكل واحد منهم يدفع للمسلمين، قيل 4 دنانير وقيل 48 ذي درهما، والراجح أن هذا متروك لاجتهاد أهل العلم في الوقت المناسب وفي حال هؤلاء الناس من الثراء وعدمه وأيضا لحاجة المسلمين، فهذا خاضع لاجتهاد أهل العلم، والعلماء يقولون خاضع لاجتهاد الخليفة أو الأمير، لأن الأصل في الخليفة أو الأمير أنه لا يحكم إلا بشريعة الله، والأصل فيه أنه من أهل العلم والفقه، فهو يعرف مصلحة المسلمين وعنده من الفقه ومعرفة مقاصد الدين ما يحكم به حكما عادلا. فإن وافقوا على الجزية فكف عنهم، ما تقاتلهم. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني لا يسلمون ولا يدفعون جزية، إذن ما بقي إلا الثالثة وهي القتال. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، يعني يقولون أعطنا ذمة الله أنك ما تمثل بشيء أو أن تعطينا كذا، قل لهم لا أعطيكم ذمتي، لأن ذمة الله عظيمة، وأنت لما تقول أعطيكم ذمتي لا تقصد أنك تخون ولا تغدر، لا، لكن هذا من باب التحرز والاحتياط والتعظيم، لأنه قد يقع في كلامك شيء فيكون هذا الخدش في ذمة الله تبارك وتعالى. ومثل ذلك لو قالوا ننزل على حكم الله، لو قالوا ننزل على حكم الله لأنك أنت تجتهد وقد لا تصيب حكم الله عز وجل، فقل أنزلكم على حكمي، وليس معنى على حكمي أنه بهواك، لا، أنت مقيد بحكم الله تبارك وتعالى، لكن هذا من باب التحرز والاحتياط لئلا تقع في مخالفة فيظنون أن هذا هو حكم الله وهو جور، قد تخطئ أنت وتجور عليهم فيقولون هذا حكم الله فيصدهم عن الإسلام، لكن لما تقول هذا حكمي ولا وأنا مجتهد وقد أصيب حكم الله وقد أخطي، فإنه إذا وقع منك جور فلا يحملونه على حكم الله وإنما يحملونه على اجتهادك أنت. ونكتفي في هذا الدرس بهذا الباب، ونجيب على بعض الأسئلة المتعلقة ب، إن كان هذا يبدو خارج، يعني هذه الأسئلة خارجة عن موضوع الدرس، لكن لا يمنع من أن نجيب عليها. يعني هذا الأخ يقول أنا أتيت معتمرا وأريد أن آتي بعمرة ثانية عن والدي. المعتمر إذا جاء إلى هذا البلد فيكفيه عمرة واحدة، لأن المعروف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أنهم لما جاءوا واعتمروا ما كرروا العمرة، ولا كان بإمكان كل واحد منهم يأتي بأربع عمر خمس عمر، وإنما اكتفوا بعمرة واحدة. ولا شك أن الالتزام بهديهم هو الصواب، وهو محرص الناس على الخير. بعض من الناس يأتي ومن حبه للخير ومن حرصه يأتي بعشر عمر مرات، يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر ثم يعتمر. ونقول لو كان ما يعرف عن أحد من الصحابة مع حرصهم على الخير أنه جاء وجاب ثلاث أربع عمر في يوم واحد أو في يومين متتاليين، ما يعرف، ولو كان وجد لنقل. وأما لو اعتمر عن شخص آخر، عن والد له لم يعتمر ووجبت عليه العمرة، فلما جاء هنا وسمح له قال قد لا أجد مرة وقت آخر أعتمر عن والدي فأعتمر عن والدي، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول لبيك اللهم عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له الرسول